السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيتساءل بعض الناس ويقولون: ما هي أدلة الإيمان باليوم الآخر؟ اليوم الآخر أدلة الإيمان به هي أدلة الإيمان بالله وبرسوله، وهي التي مضت في أبحاثنا. فكل الأدلة التي مضت على الإيمان بالله والإيمان برسوله هي أدلة على اليوم الآخر. لماذا؟ لأنه لا يعرف أحد أين سنذهب بعد موتنا إلا الذي ينقذنا سبحانه وتعالى. مثلا هذا القلب تضعته هنا ثم نقلته إلى هنا ثم نقلته إلى هنا ثم نقلته المكان القادم الذي سينتقل إليه لا أحد يستطيع أن يخبره. أنتم لا تعرفون أيها المشاهدون، لا تخبرون، لن يترعون. أنا وحدي الذي سأعرف أين سيكون موضوعه القادم. فكذلك أين سيكون الناس بعد موتهم؟ الذي يعلم هو الله جل وعلا، ولذلك كلامه هو الفاصل وهو الفيصل في هذه القضية. هو قد أخبرنا بذلك، أخبرنا سبحانه وتعالى وبينا لنا في كتابه الكريم ومن يعني بديع آيات الله أنه قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يصبح أطوار الإنسان، فقال: فلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. أطوار ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لقد اشتركت مع خمسة من كبار علماء العالم في الأجنة في تقديم كتاب عن علم الأجنة، اشترك فيه هؤلاء يقولون: كل الأوصاف التي كانت محجوبة عن الجنس البشري في ظلمات الأرحام أصبح العلم الحديث اليوم يعرفها، فإذا بها موافقة لما أخبر القرآن. فكما رأيتم الأسرار التي كانت محجوبة جاء الوصف القرآن لها في غاية الدقة، فكذلك بقية الآية: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وكل أدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هي أدلة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكلما مر بنا من بينات الرسالة والنبوة هي أدلة على صدق اليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع بنفسه على الدار الآخرة ورأى بعينيه الجنة والنار في رحلة الإسراء والمعراج أو المعراج. ولقد كذبت قريش، قريش كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به أو عرج به إلى السماء، وقامت بذلك الأمر نيابة عن كل كفار الأرض، فهي التي كانت أحرص الناس على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أقام الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على أنه أسري به وأنه عرج به، فجعل الله رحلة الإسراء دليلا على المعراج. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه البخاري ومسلم، قال: لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس، قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لأنهم سألوه، قالوا: إذا كان أنت بيت المقدس صف لنا بيت المقدس، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نهض فجل الله له بيت المقدس، ثم أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق، قافلة القوافل التي كانت تأتي بالطعام لقريش، قال لهم: هي في مكان كذا، وفيها بنو كذا وبنو كذا وبنو كذا، لا تصلكم يوم كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أمر الشهادة، عن جنة رآها ونار رآها، فقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي هذا الكفاية الذي خلق الجنة والنار والرسول الصادق عنه والذي رأى ذلك. ولكن مع ذلك فهناك أدلة أخرى تقرب الأمر إلى أذاننا. أنت إذا رأيت رجلا ضخما جبارا يضرب قسما صغيرا، ماذا يقول في نفسك؟ إنك تتألم، وتود أن تتدخل لمنع ذلك الظلم. لكن لو أن حمارا بجوارك ينظر إلى نفس المنظر، هل سيتحرك قلب الحمار على ذلك الظلم؟ فالذي حرك قلبك ولم يحرك قلب ذلك الحمار، الذي حرك قلبك هو حب العدل الذي عندك. إذا أنت تحب العدل، أتظن أن حب العدل الذي عندك هو أكمل من حب العدل عند الله؟ إن حب العدل الذي وزع بين البشرية من أولها إلى آخرها عند الرسل والأنبياء والحكماء وجماعته ما هو إلا قبس من عدل الله، لأن الله أكمل وأعظم ولله المثل الأعلى. عدل هو العدل الكامل. أفتظن أن صاحب العدل الكامل يترك الناس دون أن ينصفه؟ إن هذه الدنيا لا نجد فيها النصر الكاملة. كم من المظلومين يخرجون دون أن يجدوا حقهم، وكم من الظلمة والقتلة والفجرة المعتدين لا يجدون محاسبتهم. فأين هذا العدل الإلهي الذي خلقه فينا؟ إن عدل الله هو الأتم، ولأنه هو الأكمل والأتم أعطى فرصة كثيرة للظالم أن يراجع نفسه، وللكافر أن يتوب إلى الله، وللعاصي أن يندم، لأنه صاحب العدل الكامل. وجعل يوما خاصا يوم الدين، يوما للحساب هو يوم الدين. أليس هو القائل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن أجعل المسلمين سواء. وهو القائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا هناك يوم كامل لهذا. وهناك أيضا دليل آخر أسميه دليل الحق. أنت إذا دخلت دولة كبيرة منظمة متحضرة ورأيت شوارعها، جميع شوارعها قد رصت عليها الأعمدة، أعمدة النور على جانبيها في الإضاءة، وعبدت الطرق ووضعت الإشارات، وهذا قاعدة كاملة دائمة في جميع الشوارع في كل المدن. ثم دخلت شارعا في مدينة من الدول ورأيت أعمدة النور مرمية بعضها على بعض، ورأيت الشارع محقر هنا وهناك، ورأيت ماذا ستقول بنفسك؟ ستستنتج استنتاج وتقول إن هذا الشارع لابد أن يصلح. لماذا؟ لماذا استنتجت هذا الاستنتاج؟ لأن القانون العام في هذه الدولة هو إصلاح هذه الشارع وترتيب أعمدة النور. فاستدليت بالقاعدة المضطردة التي رأيتها في كل هذه المدن وكل شوارعها ونزلتها على هذا الشارع لأنه ضمن تلك الدولة. هذا الاستنباط هو الذي نستنبط به أنه لا بد من يوم الالتزام. لماذا؟ لأننا نرى أن الدرة محكمة في موضعها الصحيح وكل جسيماتها، ونرى الخلية محكمة وكل شيء فيها يقع في مكانه، والنسيج والعضو والجهاز في جسم الكائن والكائن بأجمعه والأرض وما فيها من جبال ومن بحار وموقع الأرض في المجموعات الشمسية في المجرة وموقع المجرة بنسبة المجرة كل شيء محكم ووضع في مكان صحيح. فأنت أمام كون قام على الحق، أنت في مكان صحيح، عينك في مكان صحيح، قلبك في مكان صحيح، كل شيء في مكان صحيح. الكون كله إلا شارع من هذه الشوارع، هذا الشارع شارع البشرية. فترى المجرم قد يكون في مكان رفيع، وترى صاحب الحق مظلوم لا يجد حقه. الذي أقام الحق في السماوات وفي الأرض لما لم يقم الحق في حياة هؤلاء البشر؟ لأنه جعل يوما كاملا للحق، جعل يوما كاملا للحق، ولكن أخره بعد فترة الابتلاء والامتحان. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون حكم سيء لا يقبله عبد الله ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فالذي أقام الحق في السماوات والأرض يقيم الحق في حياة الناس ولا يظلمون. فاستدلينا على أنه لا بد من يوم الحساب عندما رأينا القانون العام في الكون كله قائم على وضع كل شيء في مكانه. فوجدنا حياة الناس ليست في مكانها، فنستدل على أن هناك يوما من يوم الحساب لا بد أن يستدل إليه هؤلاء الناس. ثم هناك في تركيبنا دليل على أننا خلقنا لغير هذه الدار. وأنا شخص في بطن أمي يراقب من ناس الجماعة أو يعني هناك من يراقب هذا الجنين وهو في بطن الأم، ورأى أن خلق الجنين سؤال الأحكام، ثم رأى يدين ورأى رجلين، ما فائدة هذين اليدين وهذين الرجلين في رحم حجمه شبر ونصف؟ إن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من حجم الرحم. بعد قليل رأى خرج من بطن من الرحم. إيش هذا؟ سأل هذا عبد. لا. لو كان صاحب فكر ورؤية ونظر دقيق لقال نشك أن هذا الإنسان مخلوق ضعف. إن ترتيبة جسمه أكبر من مجال الرحم. إن وظيفة اليدين والرجلين أكبر من سعة الرحم. لابد أن الذي خلقه قد خلقه من باب أخرى، إذن آخر حق أخرى. ولو أتيح له أن يرى الإنسان بعد ولادة وقد خرج من الرحم ورآه يمشي بتلك الرجلين ويعمل بتلك اليدين الذي ظهر، فإذا كان الرحم لا يتسع لوظيفة اليدين والرجلين فذلك يدعو إلى أن نستنبط أنها أن اليدين والرجلين قد خلقتا لطور آخر من مرحلة قديمة. ونحن الآن في الدنيا هناك شيء في تركيبنا هو أكبر من الأرض، لا تتجع له الأرض، مما يدل على أننا خلقنا لمرحلة أخرى لدار أخرى. ما هو الأطماع الواسعة؟ كل واحد منا لو قلت له ملكناك مدينة يقول ما تكفي المدينة الثانية لمن؟ لو قلت لأحد ملكناك نصف الأرض سيقول وبقية الأرض لمن؟ لو قلت لأحد ملكناك الأرض سيقول هل من سبيل إلى القمر؟ إذا أنت في قلبك أطماع أكبر من الدنيا بأكبر. هذه الأطماع مخلوقة لدار أخرى كيف تهمها؟ ثم لو قيل لك تعمر مليون سنة ما يكفي، مليار عام ما يكفي، فلتعمر أنت والأرض سواء، فإذا حطمت الأرض أنت تموت. لا 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 حطم الأرض وأنا أعيش فإيش لازم؟ لا أبدا. فالخلود أيوه نعم الخلود إذن حكم الخلود الذي في نفسك أكبر من الدنيا أكبر من حجمها، فبيك شيئان هما أكبر من هذا من هذه الأرض. فهذان دليلان على أننا خلقنا لذلك أخرى غير هذه الدار. إن هذه التي قال الله عنها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أقل إنسان من أهل الجنة يملك مثل هذه الأرض 10 مرات ولو فيها ما تشتهي نفسه خلاص اقتنع. فهذا دليل في تركيبنا يشهد بأننا خلقنا لذلك. وهناك استنباط آخر مختلف، فنحن نرى أن الدنيا فيها طرف من التراب والعقاب، فكما رأينا جبارين يقصدون في الدنيا، وكما رأينا مجرمين يعاقبون في الدنيا، وكما رأينا صالحين ومظلومين يكافئون في هذه الدنيا. هذا وتاريخ الأرض شاهد لذلك. هذا يدل على أن لنا ربا يرضى بالخير ويثيب عليه ويعاقب على الشر سبحانه وتعالى، ولكن المكافأة الصحيحة والعقاب التام إنما يكون يوم القيامة. وقد أشار القرآن إلى هذا فقال على الكافرين في غزوة بدر الذين عوقبوا في غزوة بدر قال لهم الله جل وعلا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، يعني هذا جزء من العقاب جزء من العقاب طعموه، ولكن الباقي عذاب النار أنتم تستجون إليه. وقال عن المهاجرين الذين يطردون من ديارهم ويؤذون ويفتح الله عليهم ويمكن لهم قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعملون. فما يأتي الله به لعباده من حسنات وخير في الدنيا في مقابل عمل صالح إنما هو من باب المكافأة القريبة العاجلة. ثم هناك دليل آخر في ذلك الجزاء والوضوء، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وأخبرنا عن علاماتها وقال علاماتها تكون كذا وكذا وكذا وكذا. ثم ها نحن الآن نرى العلامات الصغرى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم العلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى. ها نحن الآن نرى العلامات الصغرى تقع أمام عينينا، وما بقي إلا العلامات الكبرى. فمثالنا كانت لشخص يقول إن جيشا سوف يأتي ويعطينا علامات على مجيئه، يعني يقول ستسمعون أصوات القنابل وأصوات المدافع، ثم تسمعون بعد ذلك حنين الدبابات، ثم ترون بعد ذلك الطائرات. فيكون السماع البعيد يعني علامة على أن الجيش بدأ. فإذا جاء وبدأنا نسمع الأصوات وبدأنا نسمع، فأما إذا بدأ تظهر الدبابات هي العلامات الكبرى. فنقول هذه العلامات الصغرى كثيرة، وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تتقارب أجزاؤها، قال ويتقارب الزمان، ويتقارب الزمان وتزوى الأرض زيا. فالزمان يتقارب، أنت الآن تعمل في ساعة ما كان غيرك يعمله في شهر، وتزوى الأرض تتقارب أجزاؤها. فمن الناس من يفطر في قارة ويتغدى في قارة ويتعشى في قارة. وأصبح ناس لوسائل الإعلام يقبضون في كل مكان، وهذا من زي العظيم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجماد يتكلم، قال لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عذبة صوته وشراط نعله وتخبره بما أحدث أهله من بعده. يعني الجماد ينطق، وهذه أجهزة لعلنا الآن في بدايتها، يعني تضع حاجة جاءت في البيت فيخبرك بكل ما يجري في البيت وينقله إليك. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي السنن، كما جاء في البخاري أن من علامات الساعة هو مسلم، من علامات الساعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ترى الصفاة العراة العارة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان. وقد رأينا ذلك وهو مشاهد، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تتخارى. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن العشاء تعطل وهي الإبل، الإبل فلا يسعى عليها، قال فلا يسعى عليها، يعني الإبل هناك وسائل جديدة للنعم. أشار الحديث أيضا الذي رواه مسلم أن الناس يركبون على النيافر ويأتون إلى أبواب المساجد، هذا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئلوا عن النيافر قال السروج العظيمة، سروج العظيم، ايش السرج العظيم؟ هذه السيطرة السروج الكبيرة، ويأتون بها إلى أبواب المساجد. هل يتخيل أحد أنه يشد الجبال وكذا علشان ينتقل إلى أبواب المسجد؟ وإن كان الآية قد أشارت إلى وسائل المواصلات هذه، فقال الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي من جنسها، ويخلق ما لا تعلمون من وسائل المواصلات. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم، وأن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بموت العلماء. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أن للأرض قي وتقيء الأرض أفلاد أكمادها في الأسطوان، قي ما أرى إلا أنها البترول هذا الذي يخرج القي، الله أعلم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنا نحن نرى غربة الإسلام. وأخبر أن الأمة الإسلامية ستكون ضعيفة وعددها كثير، هذا نظرة، والأمم تتكارب عليه، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أن السلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا أنتم يومئذ كثير ولكنكم غزان قوي كثير، كما أخبر رسول الله. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النساء سيتشبهن بالرجال وأن الرجال سيتشبهون بالنساء. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك نساء من أمتي لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، ونساء كافيات عاريات مائلات مبلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة اليهود، وأن اليهود سيقاتلون المسلمين، وأن المسلمين سيقاتلونهم فينتصرون عليه. هذه العلامات التي رأيناها للساعة، إذا رأيناها وقد وقعت وقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة، ماذا بأن ننتظر؟ ننتظر أن تقرأ الساعة. والذي أخبرنا هي العلامات فرأينا صدقها، لا شك أن ما أخبرنا هي من عند الساعة حق سوف يقول. لكن بعض الناس يقولون وكيف سيكون البعض؟ كيف سيكون البعض؟ يستشعرون هذا بعدما نكون تراب وعظام كيف؟ إذا تأملنا كيف خلقنا أولا؟ نحن خلقنا من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول العنصر الذي جاء من آدم، وأشار الله إليه بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا العنصر الذي جاء من آدم. العنصر الثاني الذي جاء من التراب، والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا البدن، وهذان يجتمعان عندما يأتي بالتناسل ويدخل إلى الرحم فيأخذ غذاءه من دماء الأم، ودماء الأم أخذت الغذاء من الطعام وهو من مادة الأرض. والعنصر الثالث هو الروح التي تأتي الملائكة وتنفخها، كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه نشأ خلقا أخرى هي مرحلة نفخ الروح حيث تأتي الملائكة وتنفخ الروح. هذا التركيب، إذا التركيب تركيب لثلاث عناصر، الوجود تركيب ثلاث عناصر، الموت تفكك هذه العناصر الثلاثة. آخر شيء دخل إلينا ما هو الروح، تأتي الملائكة فتأخذ تلك الروح حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الملائكة تأخذ الروح. ثم العنصر الثاني ماذا يبقى؟ يبقى الجزء الذي جاء من الأرض والجزء الذي تنازل من آدم. أما الجزء الذي جاء من الأرض فتشير إليه الآية في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالأرض تنقص البدن، ما جاء من الأرض يعود إليها ويتحلل فيه، والكتاب الحفيظ هو جزء في عزب الذنب يبقى صغير جدا. يقول الأطباء إن الجزء الذي تخلقنا منه لو جمع لأكمله يجتمع في مثل حبة الكستبان أو في قاع فنجان من بشرية كلها، فظن كم تكون حظك أنت من هذا. طيب فإذا يبقى هذا الجزء الصغير في عجبنا لا يبلأ، فكل شيء يبلأ إلا هذا. وكم رأينا من الأجزاء التي تحمل الحياة لا تتعلم، مثل حبوب اللقاح تجدها الآن موجودة منذ آلاف السنين، فطر ليس فيها أي تحلل. فكيف تكون البعث؟ البعث هو إعادة تركيب. كيف يكون إعادة تركيب؟ ينزل مطر من السماء. هذا الجزء الذي يعد لنا جزء صغير الذي لا يضره البلا، لا يضره مطر ولا يضره حريق ولا يضره صحن، صغير جدا جدا جدا. وعلماء الكيمياء يقولون هناك، والحياة الكيمياء الحية يقولون هناك حامض دي ان ايه، هو افضل جزء من المادة في الحياة، اذا وضع فيه الماء دبت يلها، اذا سلب منه الماء تفرغ كأي مادة ميتة، اي مادة ميتة. فإذا الماء هو سببها، كذلك هذا الجزء الذي يبقى في عجز الذنب لا يبلأ. فإذا نزل الماء أبت كما تنبت الأشجار. وإلى هذا يشير المولى جل وعلا، قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك أي تخرج كما تخرج من الناس. ألا ترى تمر في الوادي فلا ترى فيه تراه قد مات، فإذا نزل المطر أبت. هكذا يكون الإنسان في هذه الأجسام. فإذا نبتت هذه الأجسام من تلك المياه كما قال تعالى وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ثم الآن الجزء الذي جاء من آدم نبت بالماء الذي نزل أنزله الله يوم القيامة، ثم عاد الجسد وعاد البدن. الآن تأتي الأرواح فتتعرف الأرواح على أجسادها، تتعرف الأرواح على أجسادها ويعرف كل روح جسده. وهذا مما تدل عليه الآية في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. إذن أين الصعوبة؟ أين الصعوبة؟ من قبل يستشكلون ويجعلونها مشكلة. يا أخي الذي خلقك أول مرة ولم تقل شيء، أنا يستطيع أن يخلقك المرة الثانية؟ قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلقها المرة الأولى وكيف يخلقها المرة الثانية، هو قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وعندئذ بعد أن عادت بالبعث العناصر الثلاثة، دابة الحياة في الجزء الذي جاء من آدم، ثم نزل المطر فنبت من الأرض فنبتت الأجساد وعاد لكل واحد منها جسده، ثم جاءت الأرواح وتعرفت بعد ذلك على أجسادها وسكنت فيها ونفخت الصور نفخة الأولى. ونفخت الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق فهم لا يظلمون. سبحان الله، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ذلك هو يوم الحساب، يوم توفى، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عبد الله أقام للحساب يوما كاملا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. فإذا قال الناس ونظروا وتوجهوا بعد ذلك إلى المحشر وسيق الناس إلى ربهم ليقفوا بين يدي ربهم وليقدموا الحساب على ما قدموا في هذه الدنيا، فما خلقنا الله عبثا ولا تركنا نذهب بالموت سدى، وما تركنا نتخبط بهذه الحياة لا ندري لماذا خلقنا ولماذا نموت وإلى أين نذهب وماذا ينتظرنا، بل أرسل لنا الرسل الصادقين عليهم الصلاة والسلام وأيدهم بالمعجزات والبينات الواضحات وأقام البراهين ودلل لنا على ما نحتاج إليه في كل شؤوننا، وأرسل إلينا رسلا يبشرون بما أعد الله لعباده من نعيم الجنة ويحذرون مما توعد الله به الكافرين من عقاب النار، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا حجة لأحد بعد أن أرسل الله الرسل، لا حجة لأحد بعد أن أقام الله البينات على صدقهم والمعجزات الجليات، فلنستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته، فإن الحساب شديد، فإن النار قعرها بعيد قعرها شديد، وإن الجنة قد تزينت للمؤمنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يجنبنا وإياكم النار، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.